بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل الحديث في تفسير سورة البقرة، وقد كان التوقف في اللقاء الماضي عند الآية 19 بعد 100. اليوم إن شاء الله سوف نبدأ من الآية 24 بعد 100. طبعا هناك بينهما تقريبا 3 أو 4 آيات، لكن كما هو المنهج الذي اتفقنا عليه في التفسير أنه ليس جميع الآيات نمر بها في التفسير لوضوحها، فإن شاء الله سيكون التفسير اليوم إن شاء الله من الآية 24 بعد 100 إلى الآية 143، وإذا كان هناك وقت ممكن نكمل إن شاء الله تعالى. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن جعلنا البيت مثابة للناس
كثيرا. قبل أن نبدأ في تفسير هذه الآيات، هناك يعني بعض الإخوة نبهنا على أن هناك آية يبدو أن في أحد الدروس السابقة نسينا الحديث عنها، فيمكن أن نرجع لها، وهي الآية الرابعة بعد المئة، وهي قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذه الآية الكريمة نزلت لسبب، وهو أن اليهود قاتلهم الله استغلوا هذه الكلمة، وهي كلمة راعنا، ومعنى كلمة راعنا يعني لا تعجل علينا، هذه معناها في اللغة في العربية، معنى لا راعنا يعني يا رسول الله لا تعجل علينا أنظرنا. ولكن هذه الكلمة لها معنى في اللغة العبرية يختلف عن معناها في اللغة العربية، فمعناها في العبرية من الرعونة وهي الحمق، فكانوا إذا أرادوا أن يصفوا إنسانا بالحمق قالوا راعنا. فلما سمعوا الصحابة رضي الله عنهم، لما سمع اليهود الصحابة رضي الله عنهم يقولون هذه الكلمة فرحوا بها، وقال بعضهم: كنا نسب محمدا سرا، وأما الآن فنسبه علانية، يعني ولا يدري. فكانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا محمد راعنا راعنا، ثم يتضاحكون فيما بينهم ويسخرون، وهم يريدون بهذه الكلمة معناها عندهم وليس معناها عند المسلمين. فأمر الله جل وعلا المسلمين بأن يجتنبوا هذه الكلمة، وأن يقول بدلها انظرنا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وللكافرين أي اليهود عذاب أليم بسبب سخريتهم واستهزائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فائدة مهمة، وهي أن مجرد نية الإنسان الصالحة لا تشفع له في استخدام الألفاظ المنهي عنها شرعا. كثير من الناس إذا أنكرت عليه في كلمة قلت معناها كذا لا يصح أن تقولها، قال لك: أنا ما أقصد كذا، ولم يكن في بالي المعنى الذي تريد، إنما أريد كذا. فهذه الآية ترد على هؤلاء، نحن نقول: لو أنك تعنيها لوقعت في الإثم، بل ربما يقع الإنسان أحيانا في الشرك والخروج من الإسلام حسب طبعا الكلمة، لكن نحن نقول: إنك معنيتك الطيبة خطأ أن تقولها فابتعد عنها. فهذا معنى هذه الآية. أما الآيات التي تليت تفسيرها في هذا اليوم إن شاء الله تعالى، يقول عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. ما هي الكلمات التي ابتلى الله عز وجل بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فأتمها؟ الذي عليه جمع من المفسرين أن المقصود بالكلمات يعني الأوامر التي أمر الله بها إبراهيم وكلفه إياها، مثل ذبح ابنه إسماعيل، ومثل بناء البيت، وغيرها من الأوامر التي قد يكون فيها مشقة وعسر. فهو نوع من الابتلاء لإبراهيم عليه السلام، وقد نجح إبراهيم في هذا الابتلاء. قال الله عز وجل فأتمهن، أي قام بأدائهن كما أمر الله تبارك وتعالى. في الآية التي بعدها، الآية 25 بعد 100، يقول عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. معنى قول عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، المثابة يعني المرجع، جعل الله الكعبة أو البيت الحرام مرجعا يرجع إليه الناس ويثوبون إليه في أمر دينهم ودنياهم. معنى قول عز وجل مثابة للناس وأمنا أي مرجعا يثوبون إليه، يثوبون بمعنى يعودون إليه. فهذا البيت الحرام تعود إليه كل الخلائق التي تؤمن برب هذا البيت، إما يعودون إليه لمصلحة الدين أو لمصلحة الدنيا. وكما هو معلوم فإن مكة شرفها الله، هي مثوى للجميع، فمن أراد صلاح القلوب ومن أراد القرب من الله عز وجل فإن الكعبة والطواف بها والصلاة في البيت الحرام مما يتقرب به إلى الله عز وجل. وإن كان يريد الإنسان الدنيا أيضا والمال، فإن مكة من البلاد التي قد امتن الله على سكانها ومن جاء إليها بتوفر التجارة والبيع والأرباح، كما هو في دعاء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم حينما دعا بالبركة لمكة وأن يرزق الله أهلها من الثمرات، كما في الآية التي بعدها وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فهذا معنى قوله عز وجل مثابة للناس وأمنا، أي جعل الله البيت الحرام مكان يأمن فيه الناس، بل وتأمن فيه الحيوانات، بل والنباتات والجمادات أيضا. فإن صيد الحرم كما تعلمون محرم، وهكذا قطع الشجر الحرم لا يجوز، فكل هذه الأشياء آمنة من التلف والاعتداء عليها. فالله جعل هذا البيت أمنا للناس ولمن يلحق بهم من الحيوانات والنباتات. وقد كانوا في الجاهلية يعظمون هذا البيت فلا يعتدون على من جاء إليه مستجيرا، حتى إن أحدهم لو رأى قاتل أبيه في الحرم لا يتجرأ على أن يعتدي عليه أو أن يقتله ويأخذ بثأره. وهذا من تعظيمهم للبيت الحرام. وقد جاء الشرع الكريم متمما لهذا الخلق العظيم ولهذه الشعيرة، فنهى عن الاعتداء في البلدة الحرام. قال عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ما هو المصلى؟ الذي عليه جمهور المفسرين، أولا ما هو مقام إبراهيم؟ الذي عليه جمهور المفسرين أن مقام إبراهيم هو المقام المعروف الآن، الذي هو قريب من الكعبة، فهذا مقام إبراهيم الذي أقام فيه حينما أراد بناء الكعبة، وتوجد فيه آثار أقدامه عليه السلام إلى الآن بادية. والمقصود اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي صلوا عنده. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من الطواف توجه إلى مقام إبراهيم وقرأ هذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى خلف المقام ركعتين. هذا الذي عليه كما قلت جمهور المفسرين. وهناك من المفسرين من قال إن معنى قوله عز وجل اتخذوا من مقام إبراهيم، المقام يعني الأماكن التي مر بها إبراهيم، المقامات التي مر بها إبراهيم في أثناء الحج، مثل الطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة ومنى. هذه مقامات وقف بها إبراهيم تعبدا ونسكا. فالله عز وجل يقول اتخذوا من هذه المقامات مصلى. كيف مصلى؟ ليس المقصود بمصلى هنا الصلاة، وإنما مقصود مكان للتعبد، مكان للتعبد يدخل فيه الصلاة في بعضها، ويدخل فيه غيرها كمثلا الذبح أو الوقوف، كما في وقوف عرفة والذبح مثل ذبح الهدي أو رمي الجمار أو نحوها. هذه الأشياء التي كان يفعلها إبراهيم أمرنا أن نتخذها مصلى، أي أن نتخذها منسكا وعبادة. وهذا الذي رجحه الشيخ السعدي رحمه الله، يقول لأن هذا القول أعم ويدخل فيه القول الأول، فالأخذ به أولى. ثم قال عز وجل بعد ذلك في الآية السادسة أو قبل هذا في نهاية الآية السابقة، قال عز وجل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل. المقصود بعهدنا يعني أوحينا، العهد هنا المقصود به الوحي. عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أي أوحينا إليهما أن طهر بيتي. هذا هو التفسير الوحي. ما هو الوحي الذي أوحاه الله إلى إبراهيم وإسماعيل؟ هو تطهير البيت الحرام للطائفين والعاكفين والركع السجود. في الآية 26 بعد 100 يقول عز وجل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. في قوله عز وجل أضطره إلى عذاب النار، يعني ألجئه إلى عذاب النار في الآخرة. ألجئه معنى أضطره، أي ألجئه إلى عذاب النار في الآخرة. الآية 27 بعد 100 يقول عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إسماعيل هنا إعرابها ما هو؟ نعم، معطوف على إبراهيم، يعني التقدير. وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت. البيت هنا المقصود به طبعا الكعبة. وفي قوله وإذ يرفع، ونحن قلنا مرارا وسنعيدها لأنها تأتي كثيرا في القرآن، إذا وجدت وإذ فهنا محذوف، هنا طبعا إذ ظرف مكان، وهنا شيء محذوف وهو الفعل والفاعل والتقدير. واذكر إذ، اذكر يعني اذكر خبر وقصة ونبأ، واذكر إذ يرفع إبراهيم القواعد. يرفعها معنى ذلك أنها كانت موجودة، ولهذا يقول جمع من المفسرين إن إبراهيم ليس هو الذي ابتدر بناء البيت، ليس أول من بنى البيت الحرام كعبة هو إبراهيم عليه السلام، وإنما كانت الكعبة مبنية قبل ذلك، بناها آدم عليه السلام. قيل أنه لما أنزل إلى الأرض استوحش منها، فأمره الله ببناء الكعبة وأخبره أن الناس سيأتون إليها، أو أن هناك خلقا سيأتون إليها ويطوفون بها، وقيل أن الملائكة هي التي بنت. المهم أن المسألة فيها أقوال، لكن الشاهد من هذا أن إبراهيم ليس هو الذي ابتدأها، بدليل قوله عز وجل وإذ يرفع، معنى ذلك أنها كانت موجودة فرفع قواعدها إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولكن لما بناها الملائكة أو بناها آدم عليه السلام غمرها الطوفان الذي كان بسبب دعوة نوح عليه السلام، فغمرها وانغمرت، فأمر الله إبراهيم أن يبني البيت ويرفع قواعده. في الآية 27 بعد هذه الآية نفسها قول عز وجل وأرنا مناسكنا، نعم في دعائهم الآية 28، الآية 28 بعد 100 في دعاء إبراهيم وإسماعيل قال وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أرنا مناسكنا يعني علمنا وعرفنا شرائع ديننا وأعلام حجنا، معنى أرنا مناسكنا أي علمنا وعرفنا شرائع ديننا وأعلام حجنا، يعني أين نقف، ماذا نصنع في هذا المكان، ماذا نقول في هذا المكان. فهذا معنى قوله عليه السلام في دعائه هو وابنه إسماعيل أرنا مناسكنا. الآية 30 بعد 100 قال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. سفه نفسه أي إلا من خسر نفسه وأهلكها، فكل من حاد عن ملة إبراهيم فإنه خاسر، وإنه قد أهلك نفسه وأوبقها، لأن ملته عليه السلام هي الملة الحنيفية التي أمر الله عز وجل جميع عباده بها. الآية 31 بعد 100 يقول عز وجل إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. معنى أسلم يعني استقم على الإسلام وأخلص دينك لله، هذا معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم، أي أدخل في الإسلام أو استمسك بالإسلام واثبت عليه وأخلص دينك لله رب العالمين. الآية 33 بعد 100 يقول عز وجل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. الآن الكلام هنا عن يعقوب عليه السلام، الله عز وجل يخبر أنه عليه السلام لما حضره الأجل جمع بنيه فأخذ عليهم العهد والميثاق بالتوحيد، سألهم ما تعبدون من بعدي فقالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم. إبراهيم ماذا يكون بالنسبة ليعقوب؟ يكون جده. وإسحاق يكون أباه. طيب إبراهيم إسماعيل عفوا إسماعيل يكون عمه. والآية هنا قالوا آباءك، فجعلوا إسماعيل من ضمن الآباء مع أنه ليس أبا، فما هو الجواب يا محمد؟ نعم، العرب تطلق على العم أب، هذا جاء في لغتهم وحديثهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عم الرجل صنو أبيه، يعني مثل أبيه. واستدل بهذه الآية بعض المفسرين ممن يرون أن آزر ليس هو أبا إبراهيم عليه السلام وإنما هو عمه. طبعا كل هذا من أجل إثبات أن والد النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النار، مع أن الحديث صريح في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أين أبي، وأبوه قد مات في الجاهلية، قال أين أبي؟ قال أبوك في النار. فالرجل تغير وجهه وحزن وولى، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبي وأبوك في النار. وذلك أن والد النبي صلى الله عليه وسلم مات في الجاهلية على الشرك. فبعض أهل العلم يرى أن والد النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النار، فلما يستدل عليهم بأن والد إبراهيم عليه السلام آزر كان كافرا، والآيات صريحة، يقولون ليس هذا والد إبراهيم وإنما هو عمه، ثم يستدلون بمثل هذه الآية ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل، وإسماعيل معلوم أنه ليس أبا لهم وإنما هو عم، فقالوا إن العم يطلق على الأب، وهكذا. كل هذا كما قلت من باب يعني إثبات أن والد النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النار، ولا شك أن هذه الحجة مردودة، فما الذي يمنع؟ ولو قلنا بقولهم في إبراهيم، طيب ماذا نقول عن ابن نوح؟ كيف نؤولها؟ كيف نخرجها؟ ابن نوح في النار، صريح القرآن، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ماذا قال الله عز وجل؟ قال إنه ليس من أهلك، مع أنه حقيقة هو من أهله، لكن الله عز وجل أراد أن يؤدب نوح عليه السلام بأدب العقيدة التي ليس هناك فيها مجاملة بين القريب والبعيد، بل الرباط الأكبر هو رباط الدين، وأما رباط النسب فلا قيمة له إذا كان مضادا لرباط العقيدة. نعم. الآية 136، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآيات. هنا ذكر الأسباط، من هم الأسباط؟ نعم، أبناء يعقوب. نعم، هذا يعني قال به عدد من المفسرين أن الأسباط المقصود بهم هم أبناء يعقوب، وكان عددهم 12 ولدا، فكانوا أنبياء فيما بعد. ذكر بعض المفسرين أنهم أوتوا النبوة بعد ذلك. وقيل أن المقصود بالأسباط هم قبائل بني إسرائيل الذين تفرعوا من أولاد يعقوب، وكان فيهم أنبياء، كان في هؤلاء أنبياء، بل إن غالب الأنبياء ممن؟ من بني إسرائيل. فالله سبحانه وتعالى يقول قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، فدخل الأسباط في جملة هؤلاء. فإما أن يقال أنهم أنبياء هم أنفسهم كما ذكرنا في القول الأول، أو يقال أنها قبائل بني إسرائيل وفيهم أنبياء، ولا شك أنهم كثر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عدد الأنبياء يزيد على 120,000 نبي. الآية 138، قال عز وجل صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله أي دين الله، صبغة المقصود الدين والفطرة. والمعنى لماذا نصبت هنا صبغة الله؟ المقصود إلزموا صبغة الله، فيمكن أن يقال إن كلمة صبغة منصوبة على الإغراء، والتقدير إلزموا صبغة الله أي فطرة الله ودينه. ونحن له عابدون، هنا نحن له عابدون، هذه قال بعض المفسرين هي معطوفة على الآية التي قبلها في قول عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، ثم قال في آخره ونحن له مسلمون، هنا معطوف ونحن له عابدون، فهذه معطوفة على الآية التي قبلها. الآية 139، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. يقول الله عز وجل: يا محمد قل لهؤلاء اليهود أو لأهل الكتاب عموما الذين يزعمون أنهم أولى بالله من المسلمين. اليهود يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن شعب الله المختار، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فهم يرون أنهم أولى بالله من غيره. فالله عز وجل يقول: رد عليهم يا محمد وقل أتحاجوننا في الله، يعني في القرب من الله، أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربك، كلنا عبيده لا فرق بيننا، ولنا أعمالنا ولكم أعماله، فالإنسان مرهون بعمله وليس شيء آخر، إنما قربه من ربه بسبب عمله لا بسبب نسبه. ثم يقول عز وجل: ونحن له مخلصون، يعني كيف تحاجوننا في الله وترون أنكم أفضل وأقرب إلى الله منا مع أننا جميعا عباده، ومع أننا نفوق عليكم بأننا مخلصون العمل له ونحن لا نشرك به شيئا، فنحن أقرب إلى الله منكم، فكيف تحاجوننا وتقولون إنكم أقرب إلى الله منا؟ ووصفكم على ما هو معلوم، فإن اليهود يقولون عزير ابن الله وكذبوا الرسل وجحدوا بهم، فالله عز وجل ينكر عليهم زعمهم هذا في هذه الآية الكريمة. نعم، نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ بقوله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.